والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، سورة البقرة الآية 155. وهذا قانون إلهي في الحياة الدنيا، ومعنى قوله بشيء من الخوف هو فقدان الأمن، وهو ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان. ومعنى قوله والجوع إشارة إلى صعوبات المعيشة وسوء الحال الاقتصادية. ومعنى قوله ونقص من الأموال والأنفس إشارة إلى فقدان الأحبة. وبشر الصابرين، فمن هم هؤلاء وما الذي يصبرهم على كل ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة الآية 156. وهذا من مصادق ذكر الله سبحانه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: مكارم الأخلاق عشر خصال: السخاء والحياء، والصدق وأداء الأمانة، والتواضع والغيرة والشجاعة، والحلم والصبر والشكر. سئل أحدهم عن الفرق بين العقل والمروءة، فقال: العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأجمل. قال أحد الحكماء: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الموت حتما فالغرور بالدنيا حمق. سب رجل عابدا فقال العابد: لولا أن الله يسمعك لأجبتك. من كلام واليس الحكيم: محبة المال وتد الشر، ومحبة الشر وتد العيوب. مما ورد في مناجاة الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام: يا موسى، طب نفسا عن الدنيا وانطوي عنها، فإنها ليست لك ولست لها، ما لك ولدار الظالمين، إلا لعامل فيها بالخير فإنها له نعم الدار. قيل: العقل الوقوف عند مقادير الأشياء قولا وفعلا، وقيل النظر في العواقب، وقال المتكلمون اسم لعلوم إذا حصلت للإنسان صح تكليفه، وقيل العاقل من له رقيب على جميع شهواته ومن عقل نفسه عن المحارم.
إلهي، من لي غيرك أسأله كشف ضري.
يا ربي يا ربي
يا سألت برحمتك هلي وسعتك الشاي، وبالقوة اللي قهرت واخضعتك الشاي وبالعزة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا وجاعلوه من المرسلين. فالتقطعه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو حسن الاستقبال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. حين يلتقي الإنسان أخاه الإنسان فعليه أن يعرف أنه لا يقابل كتلة من المادة، وإنما هو يقابل كتلة من المشاعر والأحاسيس، وعليه أن يتخاطب وأن يتقابل مع أخيه مراعيا أحاسيسه ومشاعره، وبالتالي عليه أن يبادر إلى إبداء الاهتمام به، وأن يكون منشرح الوجه والصدر أمامه. ولهذا وردت عندنا نصوص كثيرة تؤكد على هذا الأمر، أن تستقبل أخاك بوجه طلق، يكون وجهك منفتحا، تكون بشوشا. طبعا مشاعر الإنسان تنعكس على قسمات وجهه. الإنسان إذا كان غاضبا، إذا كان زعلانا حسب تعبيرنا، يبين على قسمات وجهه. إذا كان غير مهتم بالطرف الآخر، بينما إذا كان مهتما بالطرف الآخر فإن ذلك يبدو على قسمات وجهه، ويبدو على ألفاظ لسانه في استقباله للطرف الآخر. وهذا ما تؤكد عليه النصوص، إنها صدقة، إنها معروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تكون مرتاحا وأن يشعر منك الارتياح بلقائه. ومن هنا ورد عندنا التأكيد على إبداء التحية عند اللقاء. حينما تلتقي أي إنسان يجب وينبغي عليك أن تبادر إلى إلقاء التحية، هذا إبراز للاهتمام. يبدأ بالتحية أولا، وعندنا في آداب التحية أنه ينبغي للإنسان القادم، ينبغي للإنسان الماشي أن يسلم على من يلقاه، كبيرا كان أو صغيرا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على الأطفال، بل ينبغي للإنسان إذا دخل منزله أن يلقي التحية على أهله. تدخل البيت ابدأ بإلقاء السلام. الله تعالى يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الرواية قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه، فهو سلامكم على أنفسكم. هذه الأمور في بعض الأحيان، طلاقة الوجه، البشاشة أمام الآخرين، قد يتساهل فيها بعض الناس، ولكنه بذلك يخسر مكسبا كبيرا. ورد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وورد أنه صلى الله عليه وآله كان أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما تحدثوا به، يعني اهتماما. إذا واحد تحدث بحديث النبي يبدي اهتمامه بذلك الحديث. وقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله أسرته بني هاشم أو بني عبد المطلب كما في نص آخر، قال لهم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال أوصني، فكان مما أوصاه إلقى أخاك بوجه منبسط، إلقى أخاك بوجه منبسط. أمير المؤمنين علي عليه السلام يلفت نظر الإنسان إلى أنك حينما تلقى أخاك بوجه طلق تما خسران شيء، تما خسران. البشر يقول عليه السلام البشر ابتداء صنيعة بغير مؤونة، انت مسوي فضل على الطرف الثاني لكن انت ما متزاحم بشيء، يعني وش خسران انت؟ البشر ابتداء صنيعة بغير مؤونة. على الإنسان أن يعود نفسه الاهتمام بمن يلقى، بمن يرى. بعض الناس عندهم هذه العادة الطيبة، يستقبل أي إنسان بترحيب، باهتمام، يشعره باهتمامه به. وبعض الناس إما أن يكون عابسا وهو الأسوأ، أسوأ الحالات، يستقبل الآخرين مقطب الوجه كأن الآخرين بايقين من عنده شيء، مسوين في شيء، ايش فيك؟ ليش؟ لماذا يعبس الإنسان؟ لماذا يقطب الإنسان في وجوه الناس؟ والدرجة الأدنى سوءا بفتور بلا اهتمام، السلام عليكم، يجاوبهم من قمة خشمة بقولتنا وعليكم السلام، ما يبدي اهتمام كبير. وبعض الناس يكون طلق الوجه، يرحب بالقادم عليه، يشعر الطرف الآخر بأنه مهتم به. من أين تنبع هذه الحالة؟ هذه الحالة يبدو من خلال النصوص أنها تنبعث من سلامة نفس الإنسان. النفس الخالية من العقد عادة ما تبدي اهتماما بالناس. أما اللي عنده عقد ينظر إلى الناس نظرة دونية، ينظر إلى الآخرين باحتقار، يتعالى، يترفع على الآخرين، حساسيات في داخل نفسه، هذا لا يستقبل الناس بوجه طلق. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام الطلاقة شيمة الحر، يعني شيمة النفس المتحررة من العقد. الطلاقة شيمة الحر. ويقول عليه السلام بشرك يدل على كرم نفسك، بشرك مع الآخرين دلالة على كرم نفس الإنسان. هذا هو الباعث الأساس. الباعث الثاني الوعي، الوعي بأهمية العلاقات الاجتماعية. الإنسان اللي يريد أن يكسب الناس ويعرف قيمة العلاقات الاجتماعية يهتم بأن يكون بشوشا وطلق الوجه في تعامله مع الآخرين. يقول علي عليه السلام من الدهاء حسن اللقاء، يعني هذا ذكاء من الإنسان، دهاء من الإنسان أن يكون حسن اللقاء مع الآخرين. حينما يعود الإنسان نفسه، لأن الأخلاق تطبع واكتساب، إذا لم يكن الإنسان متعودا عليه أن يعود نفسه كيف يتعامل مع الآخرين، مع أي إنسان كائنا من كان، كبيرا صغيرا، عاملا، الموظف اللي عندك، السائق، مو رأسا إصدار أوامر. بعض الناس من يدخل البيت يدخل بنفسية التجبر، ما صار هذا الشيء، ما سويته، ما عملته. بسم الله الرحمن الرحيم، سلم، ارتاح شوية، روق، شفيك يا شفيك. حتى مع العمال، حتى مع الآخرين، مع كل الناس فيها نتائج كبيرة. أولا كسب رضا الله واجتناب غضبه. انت تصلي، تصوم، تحج، تزور، ليش؟ تريد أجرا من الله، تريد ثوابا من الله. أريح لك من الصلاة ومن الصوم طبعا المستحب، ابتسم في وجه الآخرين، الله تعالى يعطيك ثوابا أكثر من ثواب صلاتك وصومك وكثير من عباداتك. استقبل الآخرين بوجه طلق. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: ثلاث من أتى الله بواحدة منهن أوجب الله له الجنة. واحدة منها الثلاث، وهنيال اللي يجيب ثلاث. أولا الإنفاق من إقتار، تارة الواحد غني وينفق، وتارة واحد ظروفه صعبة وينفق، هذا يوجب له الجنة. وثانيا البشر لجميع العالم، كل الناس استبشر في وجوههم، هذا أيضا يوجب الجنة. ثالثا والإنصاف من نفسه. فإذا البشر للناس من موجبات الجنة، الله يوجب لك الجنة، أنت شنو خسران؟ بعض الناس البسمة عندهم واجد غالية وعزيزة، مو مني والطريق يتبسم، غالية عند البسمة، غالي عند صعب عليه، يبخل بأن تنفرج أسارير وجهه بالوجوه بالواسطة، وإلا مو منه والطريق يعني خير. لماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. الله يبغض المعبس لوجه عابس في وجوه الآخرين، الله يبغضه. وعن علي عليه السلام: إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر، تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب. ذنوبك سيئاتك تروح. هذا أولا. ثانيا من النتائج كسب القلوب والنجاح في العلاقة مع الآخرين. الإمام الكاظم عليه السلام يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حسن البشر يذهب بالسخيمة، يعني يذهب بالبغضاء. يمكن واحد في نفسه شيء، بس إذا استقبلت استقبال طيب وقابلت مقابلة طيبة، هذا يساعد في تنظيف هالحالات الموجودة في النفس. ويقول علي عليه السلام: البشاشة فخ المودة. شلون واحد ينصب فخ حتى يصيد الطير؟ انت تبغى تكسب مودة الناس، الفخ هذا البشاشة، خلي وجهك منفرج امام الناس. وحينما نقول الناس يعني الجميع. بعض الناس يفكر انه خارج البيت، يعني داخل البيت وضع اخر. لا يكن اهلك اشقى الناس بك، ادخل على أهلك مبتسما، قابل الناس اللي عندك بابتسام. البشاشة فخ المودة. نسأل الله يوفقنا وإياكم لمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم
محمد بشر وليس كالبشر محمد ياقوتة والناس من حجر
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم
لما دعا الله دعا بأكرم الرسل كنا أكرام الأمم
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم وسنتناول فيه موضوع استمرارية العدوان ومعادلة التصدي كونوا معنا سيداتي أنساتي سادتي تل أبيب في مغامرة غير محسوبة النتائج هو الرأي الغالب لدى الخبراء والمحللين الصهاينة بتقييم خطوة رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الذي اختار إسقاط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكي ينفذ أو ينقذ حكومته من السقوط والمقامرة ليست بمصير سمعة كيانهم أو استدراج أي موقف دولي أو عربي ضد خطواتهم فجميعهم مطمئنون إلى أن شيئا من هذا لن يحدث إلا أن المقامرة هي بمصير الأسرى الأحياء الذين لم تطلق سراحهم حماس إلا بتطبيق الاتفاق ومع اتفاق العالم على أن الحكومة الصهيونية هي من أطاحت باتفاق وقف إطلاق النار وعادت لترتيب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وتستهدف المنظمات الدولية العاملة في القطاع فإن العدو الصهيوني غير آبه بكل هذه السردية ومحمي بجموح الإدارة الأمريكية واتبعها بتقدم بري قال إنه محدود ولرفع الحصار عن غزة يرفع اليمنيون الصوت يوميا في مواجهة العدوان الأمريكي والإصرار بالاستمرار على إسناد غزة ومقاومتها. عن آخر التطورات في قطاع غزة أعزائي المستمعين، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الأخطر هو ما يجري في جنوب قطاع غزة، حيث العدد الأكبر من الشهداء أولا،
وتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح والشروع عمليا بإقامة محور مراج. هذا المحور الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما زار مدينة رفح. الأمر يتعلق بفصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس بشكل كامل، حيث يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية وقام بوضع رافعة وبدأ تطلق النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مكثف وتفجير منازل حتى في جنوب مدينة خان يونس القريبة من هذا المحور الجديد. وبالتزامن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على خان يونس أدت حتى هذه الساعة منذ ساعات المساء حتى هذه الساعة إلى استشهاد 19 مواطنا فلسطينيا، كان بينهم 8 مواطنين في عائلة عبد الهادي في حي الأمل القريب، ثم 2 من المزارعين جنوب مدينة خان يونس، وغارات متفرقة بمشملها طالت بعض الخيام أيضا ومسجد كان مخلق سابق تم تدميره. وبالتالي نتحدث عن دوي انفجارات سمع دوية في خان يونس وفي المنطقة الوسطى لغمسها. جيش الاحتلال يستخدم متفجرات بكميات كبيرة جدا في عمليات إقامة الحزام الأمني، ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في أجواء خان يونس منذرا بتجدد القصف. المنطقة الثانية التي تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هي حي الشجاعية وحي الزيتون جنوب وشرق مدينة غزة، حيث قصف جيش الاحتلال في ساعات الصباح منزلا استشهد 2 من المواطنين في الزيتون في ظل تجديد الحصار على قطاع غزة. الشهر الثاني على التوالي لم تدخل أي بضائع أو مساعدات إلى القطاع، وبالتالي البضائع بدأت تنقص من الأسواق بشكل كبير والناس لا تجد ما تأكل حقيقة في قطاع غزة.
ما مآلات تصعيد الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن موقع المقاومة والحاضنة الشعبية في التصدي للعدوان؟ وما انعكاسات الإصرار اليمني على الإسناد رغم الغطرسة الأمريكية؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي المستمعين محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي. بداية أرحب بك دكتور وليد محمد علي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
يا أهلا ويا مرحبا. سيد الكريم، التصعيد على العدوان أو التصعيد في العدوان هو العنوان الأساس على مستوى قطاع غزة، ما الدافع وراء هذا التصعيد وما مرده، وهل هو الوضع داخل الكيان أم الصمت الدولي والغطاء الأمريكي؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة السبب في هذا أمور متداخلة، منها الوضع داخل الكيان، يعني لأول مرة الكيان
نعم
منذ تأسيسه أو حتى ما قبل تأسيسه بدأ يشعر بخطر حقيقي على الوجود. هذا الكيان أسس بطريقة احتضان شامل من الغرب، قدم له كل ما ينتج الغرب، يعني كل ما يصل له الغرب من تطور تكنولوجي، من تطور تقني، من تطور في مجال التسليح، يوضع في خدمة هذا الكيان. لماذا؟ لأنه كيان مصطنع جمع تجميعا، بنيت له مؤسسة عسكرية الهدف منها من أهداف الأساسية لها أن تكون بوتقة صهر لأولئك اليهود الذين استجلبوهم من 4 أصقاع الأرض من ثقافات ومن رؤى مختلفة متناقضة، وأيضا ضم لهم بعض المرتزقة الذين باعوا نفسهم للشيطان مقابل مصالح دنيوية ومصالح خاصة. هؤلاء كانوا سابقا يعني يخيل لهم أن هذا الجيش لا يمكن أن يقهر، فكان الجيش ناجح بالقيام بدوره الوظيفي، دوره في الدفاع عن هذا الكيان المشروع، الدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة، إبقاء المنطقة العربية محيطه العربي والإسلامي في حالة ضعف وهزال ومش قادر يعمل شيء. الذي جرى في السنوات الأخيرة بتطور ظاهرة المقاومة أن الكيان بدأ عاجزاً عن القيام بدوره، بدأ الجيش الذي أريد له أن يكون دوماً منتصر غير قادر على الانتصار. هذا الأمر جعله عاجز عن القيام بدوره كبوتقة صار لهؤلاء المهاجرين. عندما كان الكيان منتصراً، الجيش منتصراً، كان كل هؤلاء المتناقضين ثقافياً وفكرياً وعرقياً إذا شئت مستفيدين مما ينجز الجيش، أيضاً مستفيدين من حالة الابتزاز التي كانت تقوم به الحركة الصهيونية على دول العالم الغربي، ودول العالم الغربي تأخذ الأموال من الدول العربية، من النفط العربي، لتدفع جزءاً منه لهذا الكيان. فشل الكيان بالقيام بدوره بدأ يؤثر على هذا الابتزاز، أيضاً بدأ يؤثر على معنويات هؤلاء الذين استجلبوهم من أربع أصقاع الأرض، استجلبوهم تحت أكذوبة أن هناك أرض اللبن والعسل، هي بلاد بلا ناس يدافعوا عنها، أنتوا جايين تحققوا فيها مكاسب امتيازات لتصبحوا فعلاً بأمن وأمان وفي رفاه. هذا لم يعد قائماً، بلش الكيان يتشظى من داخله، بلشت الخلافات بين القوى السياسية، بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية الأمنية، كما هو واضح لكل من يتابع أوضاع الكيان. هذا من جهة، هذا أرادوا أن يردوا الصاع فيه، أن يعتدوا على غزة اعتداء إباديا، إبادة غزة التي ألحقت بهم هذه الخسارة، كما توجيه ضربات لقوى محور المقاومة التي وقف إلى جنب غزة في هذا الإنجاز. هذا الأمر لم يكن ممكناً لولا الوقوف القوي جداً من قوى الغرب والخضوع العربي لقوى الغرب. يعني لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لهذا الكيان المسخ كل دعم، أقصى ما يمكن من الدعم، لدرجة هناك بعض الجهات والولايات المتحدة تقول أن المتراكم من الذخيرة ومن بعض الأسلحة لدى الجيش الأمريكي بدأ يستنزف في هذه الحرب التي هي تستمر الآن في اليمن بشكل أقوى. ذخائر الولايات المتحدة قذائفها بعيدة المدى وأسلحتها تستنزف. هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا أن النفط العربي والثروات العربية تعوض لهذا الاستعماري، هذا المستكبر، هذا المتغطرس ترامب وحكومته ما يدفعه للكيان الصهيوني.
طيب
هذا السبب هو الذي جعل هؤلاء الصهاينة يتمادون، عجز عربي إذا لم يكن، إذا لم نقل تآمر عربي.
طيب دكتور وليد محمد، يعني غربي، بالرغم من كل بالرغم من كل ما نشهده من تصعيد واستهداف للمدنيين في القطاع، يبدو أن المواقف الرسمية العربية لم تغادر مربع الصمت. برأيك ما مرد هذه المواقف؟
هو التبعية المطلقة للغرب، هو شعور الكثير من هؤلاء الحكام إن لم نقل جلهم لشعوره أن الذي يجعلهم في مناصبهم، يجعلهم على كراسيهم على عروشهم، هو الرضا الأمريكي. وأنا لا أستطيع أن أنسى عندما قال لهم ترامب إذا رفعنا يدنا عنكم أسبوع لن تستقروا على عروشكم، وبالتالي عبر هذه الكلمات البسيطة استطاع أن يشفط منهم، يسحب منهم المليارات. هذا الأمر هو الذي يجعل هؤلاء يخشون الولايات المتحدة أكثر من خشوتهم لرب العالمين، يخشونها أنها إذا تخلت عنهم هم يتهتز عروشهم وربما تسقط نهائيا.
نعم.
لذلك
طيب،
هؤلاء لا يستطيعون شيئا.
طيب ماذا في عن موقع المقاومة دكتور وليد علي اليوم في القطاع وحاضنتها الشعبية في ظل هذا التصعيد؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
نعم. أولا علينا أن نقر بحقيقة أن ما رصد لهذا العدوان والاحتضان الشامل وما تقدمه الولايات المتحدة من دعم مفتوح للكيان الصهيوني جعل المقاومة والشعب الفلسطيني عموما في غزة يقدم الكثير من التضحيات، لدرجة أن هذا الشعب فعلا يعني تضحياته فاقت التصور، فاقت الخيال. لكن نذكر بحقيقة بسيطة، ما هي حال المقاومة الفلسطينية سابقا؟ ما حال الوضع الشعب الفلسطيني سابقا؟ في عندما احتل الكيان الصهيوني أرض غزة في عدوان 67، في ساعات قليلة احتلوا 3 دول عربية وسيطروا عليها أجزاء واسعة منها واحتلوا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. لماذا ننسى ذلك؟ رغم ذلك الشعب الفلسطيني بأدوات بسيطة وبإمكانات بسيطة وخبرات بسيطة تمكن من إنجاز ما أنجزه، تمكن من طرد العدو من قطاع غزة، تمكن من إجبار العدو على تفكيك بعض مستوطناته بالضفة الغربية، تمكن من إعاقة تنفيذ العدو الصهيوني لمشروع استكمال تهويج فلسطين، وهو المخطط الذي وضع للتطبيق الفعلي بعد عام 67، بعد حزيران 67 ونصر الجيش الصهيوني آنذاك. طب إذا الشعب الفلسطيني تمكن بإمكانياته البسيطة أن يفرض على المشروع الصهيوني هذا التقهقر، نعم الصهيونية والدعم الغربي المطلق تمكنوا الآن من توجيه ضربة ليست قليلة لقوى المقاومة، لكن نتذكر الإنجازات التي أنجزتها قوى المقاومة سابقا بإمكانيات أقل، بإمكانيات جد متواضعة لا يمكن أن تقاس بتجربة المقاومة ولا خبرتها ولا ما تمتلك من قوة الآن. هذا جانب. جانب ثاني، بتلك الفترات لنتذكر كان الكيان الصهيوني له حلفاء بالمنطقة، كان شاه إيران حليفه، كان النظام الأتاتوركي حليفه، كانت الدول العربية بغالبيتها خاصة بعد خروج مصر من الصراع لا تستطيع شيئا.
جميل.
كل هذا تغير، يعني الآن لم يعد النظام المحيط بالكيان على حاله، ولم يعد التأييد الدولي للكيان كما كان سابقا. بعيدا عن موقف الدول الحاكمة وحكام الدول الغربية، الشعوب الغربية الآن تنتفض في وجه المشروع الصهيوني برمته. هذا أمر ليس قليلا، هذا جعل صورة الكيان الصهيوني يهتز ويصبح الكيان منبوذا. هذا وصل لدرجة
طيب دكتور محمد، يعني عفوا عن المقاطعة، هناك تصعيد على القطاع
الجريمة والإبادية.
دكتور محمد، يعني هناك تصعيد على القطاع يوازيه حراك أمريكي. نعم. وتلويح بورقة العسكر على مستوى المنطقة في ظل سيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حسب متابعتكم ماذا في المؤشرات دكتور؟
شوف، أنا شخصيا أستبعد أن تصعد الولايات المتحدة عمليا وليس لفظيا، عمليا الوضع العسكري في المنطقة. هي تخشى على قواعدها المنتشرة في المنطقة، هي تخشى على حاملات طائراتها وبوارجها. تخيل لو فعلا صاروخ معتد به يستطيع إصابة حامل الطائرات، لو تستطيع قوى الممانعة والمواجهة من يتآمر عليه هذا المستعمر إغراق حامل الطائرات، ماذا سيحدث في النظام الأمريكي؟ مش فقط تسقط هيبته، ويسقط مبرر ما يدعيه أنه القوة الأكبر في العالم. الآن هناك متغير في العالم، لم يعد أغلب دول العالم ولا شعوب العالم قابلة بهذه الغطرسة الأمريكية. هناك متحرك الأمر.